لم يمر عليك الفناء فتمرح ما احتوتك القيود وجنع.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تجدد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وتدعو لتوحيد البوصلة من أجل تحرير القدس. الفصائل الفلسطينية تدعو إلى جعل يوم القدس العالمي مناسبة لإشعال الثورة والانتفاضة. سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد في ثالث هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان موقف طهران الداعم للشعب الفلسطيني بكل قوة وحزم، وقال إن الصهاينة باتوا في طريق مغلق. وقال عبد اللهيان في كلمة بمؤتمر القدس الشريفة الدولية الافتراضي إن إطلاق يوم القدس العالمي بمبادرة من الإمام الخميني الراحل يهدف لتعزيز وحدة الأمة من أجل دعم قضية القدس والشعب الفلسطيني المظلوم. وأضاف أن يوم القدس يقام هذا العام في وقت تلقى الصهاينة خلال الأيام الأخيرة ضربات مؤلمة تدلل على جزء صغير من غضب المقاومة وردها على اعتداءات الاحتلال وممارساته في زعزعة أمن المنطقة. قال متحدث حركة حماس حازم قاسم إن إعلان الإمام الخميني الراحل يوما عالميا للقدس فكرة ذكية أدت إلى جعل فلسطين قضية الأمة المركزية. وأضاف حازم قاسم أن الفصائل الفلسطينية تأكدت خلال وقوفها المباشر مع انتفاضة القدس أن المدينة المقدسة خط أحمر لا يمكن السكوت على أي عدوان عليها. بدوره أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن تسمية الإمام الخميني الراحل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوما للقدس جاءت لتوجيه البوصلة باتجاه القدس ومطالبة الأمة بالانتفاضة ضد الأنظمة المطبعة مع العدو. حول يوم القدس نستمع إلى هذا الحوار مع الباحث والدبلوماسي الدكتور رعد هادي جبارة.
السلام عليكم أعزائي وعلى سمعي إذاعة طهران المحترمين. بمناسبة يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، هذه المناسبة بالحقيقة تنبثق من رؤية الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه نحو قضية القدس. وفكر الإمام الخميني الراحل يرى أن قضية فلسطين قضية مصيرية، وهي القضية الأولى للعالم الإسلامي كله، ويعتقد أن اغتصاب فلسطين ونشوء إسرائيل هو أكبر عدوان قام به الاستكبار والصهيونية على بلد مسلم وشعب مسالم. وبناء على ذلك تأسس في الجمهورية الإسلامية هذه المناسبة يوم القدس العالمي لكي تصب كل الجهود وكي تنسق كل الطاقات نحو هدف أكبر وموحد، هو اجتثاث إسرائيل وعودة فلسطين إلى أحضان العالم الإسلامي. والحقيقة أن نظرتنا إلى الإخوة الفلسطينيين نابعة من نظرة مراجعنا الكرام والإمام الراحل السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، فهم يرون أن الشعب الفلسطيني شعب مسلم مظلوم، ولا يهم ما هو المذهب الذي يعتنقه و شعبنا المسلم مثلما ساند قضية البوسنة والهرسك ولم يتخلى عنها مثلما تخلى عنها كل حكام الدول العربية والمسلمة، بينما بالحقيقة لا يوجد في البوسنة والهرسك شيعة أساسا. ولذلك نرى أن إيران الإسلام تساند أيضا الشعب اليمني في جهاده، وهو شعب في الغالب زيدي وشافعي، وكذلك الشعب البنزولي في نضاله ضد الاستكبار، وهو أيضا ليس مسلما، وكل ذلك انطلاقا من دستور الجمهورية الإسلامية الذي ينص على دعم جهاد المستضعفين. وهكذا كانت نظرة الإمام الخميني للوحدة الإسلامية وتأسيس أسبوع الوحدة الإسلامية أيضا في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المواقف هي التي جعلت القضية الفلسطينية اليوم تتصدر القضايا المصيرية في المنطقة. ورأينا أن الحاج قاسم سليماني كان وما زال يعتبر الرمز الكبير لإسناد القضية الفلسطينية، وهو عندما استشهد كان قائدا لفيلق القدس، ووجدنا أن إسماعيل هنية وزياد نخالة والشقاقي وغيرهم من بقية قيادات حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله فلسطين وبعض قيادات فتح السابقين يعتبرون أن الشهيد قاسم سليماني هو العدو الأكبر لإسرائيل والمساند الأكبر للشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وحتى تسليحيا وماليا. ولذلك وجدنا أن إسماعيل هنية قد جاء شخصيا إلى طهران وحضر في تشييع جثمان الفريق قاسم سليماني بحضور السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان أن القدس كانت وستبقى محور الصراع، داعية لجعل يوم القدس العالمي هذا العام يوما لإشعال الثورة والانتفاضة. ودعت الفصائل وأبناء الشعب لإسناد أهلهم المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح، معتبرة المقاومة المسلحة الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين، وحذرت الاحتلال من تبعات جريمته النكراء في حي الشيخ جراح، ودعت لترتيب البيت الفلسطيني واحترام إرادة الشعب بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. بدوره دعا خطيب الأقصى المصلين إلى مواصلة الاعتكاف، محذرا من مخطط الجماعات اليهودية لاقتحام المسجد في 28 من شهر رمضان. نستمع إلى جانب من كلمة القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان في مؤتمر فصائل المقاومة.
تهديدات الاحتلال الصهيوني والكبينت لن تخيفنا ولن ترهبنا، غزة عصية على الانكسار، وستبقى غزة بمقاومتها هي الدرع والسيف الحامي والمدافع عن القدس والأقصى. ونقول لهذا الاحتلال عليك التفكير 1000 مرة قبل الإقدام على أي حماقة، وأنت بتتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمك بحق القدس والأقصى. انتصار المقدسيين أكد على انتصار الكف على المخرز وانتصار الإرادة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، لأنه سمعنا لصيحات الشباب وهم يهتفون بدعم المقاومة في قطاع غزة والالتفاف حول خيار المقاومة، وهذا بدلل على أنه خيار المقاومة هو الأقصر والأمثل لتحقيق طموحات شعبنا الفلسطيني. نحن نؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بمواعيدها واحترام هذه المواقيت، وإن أي تأخير للعملية الانتخابية يمثل انتصارا للاحتلال وتطبيق لصفقة القرن وفراغ سياسي وفوضى وضعف في الصف الفلسطيني، ولنجعل من الانتخابات وإجراءها في القدس كمحطة من محطات المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني، ولنستفيد من انتصار الشباب الثائر في هبة القدس، ولنفرض هذه الانتخابات في القدس ونحترم هذه المواعيد.
انطلقت مساء اليوم دعوات شبابية فلسطينية في بلدية عقربة جنوب نابلس لتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال التي تهاجم البلدة بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية على حاجز زعترة قبل يومين. وقال رئيس بلدة عقربة إن قوات الاحتلال تواصل حصارها المطبق على البلدة وبعض القرى المجاورة وتمارس الإرهاب بحق السكان بمن فيهم النساء والأطفال. إلى ذلك أصدر وزير الحرب في كيان الاحتلال بني غانتس تعليماته لقيادة الجيش بإبقاء حالة التأهب القصوى في مناطق الضفة عقب عملية زعتر التي أصيب فيها 3 مستوطنين. أفاد مصدر أمني بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق إلى قصف صاروخي، وذلك في 3 هجوم يستهدف القوات الأمريكية خلال 3 أيام. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط كميات من العتاد غرب بغداد يضم 1000 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار كان مخططا لاستخدامها في تنفيذ عمليات داخل العاصمة. وفي الموصل تمكنت القوات العراقية من العثور على اسطوانات أكسجين مفخخة جنوب المدينة حيث تم تفجيرها موقعيا من قبل قيادة عمليات نينوى. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التفاصيل عن أبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
هجمت شركة سالي بورتو الأمريكية في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين فجر اليوم برشقة من صواريخ كاتيوشا، وأكد أمر قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد العامري سقوط صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد في صلاح الدين. وقال عبد العامري لفضائية محلية أن 3 منها سقطت في محيط الشركة الأمريكية التي يعمل بها مقاولون من جنسيات أجنبية مختلفة، إضافة لخبراء تدريب طائرات F-16 الأمريكية. وقالت مصادر إعلامية قريبة من المقاومة العراقية أن القوات الأمريكية أغلقت الجناح العسكري في مقام الطائرات من طراز UH-60 بنقل الجرحى من المتعاقدين الأمريكيين. أمنيا زفت هيئة الحشد الشعبي أحد شهدائها من مقاتل اللواء 16 بالحشد، فيما أعلن آمر اللواء 16 بالحشد الشعبي نبيل البشيري عن انتهاء التعرض الإرهابي جنوب غرب كركوك بدحر الإرهابيين والسيطرة على الموقف. لذلك اختتمت قوات الحشد والقوات الأمنية اليوم الأول من عمليات علي ولي الله جنوب الموصل، وتم تفتيش وتطهير 10 قرى، كما تم تفجير 2 ناسفتين وردم نفقا لإرهابي داعش. بسياق متصل قلل مسؤول محلي في محافظة ديالى من أهمية الهجمات التي تشنها عناصر داعش خلال الأيام الماضية في المحافظة، مؤكدا أنها محاولة لإثبات الوجود فيما اعتبر التغييرات في القيادات الاستخبارية والأمنية بأنها خاطئة. وقال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران أن عناصر داعش تشن سنويا في شهر رمضان المبارك هجمات وتعرضات ليلية بأسلحة القنص بعيدة المدى أو الهاونات أو إطلاق النار من مسافات بعيدة، مشيرا إلى أنها هجمات ليست ذات قيمة عسكرية ولا ترقى إلى مستوى التهديد الأمني. ووصف الخدران التغييرات التي أجرتها السلطات الأمنية والحكومية بأنها خاطئة، فقد تمت إقالة قيادات استخبارية تمتلك خبرات متراكمة، وأهمها مسؤول خلية الصقور ومدير الاستخبارات العسكرية رغم نجاحهما باختراق وتفكيك شبكات وتنظيمات إرهابية خطيرة. حين تختفي داعش من ساحة التأثير الأمني الفعلي، فإنها تلجأ لعمليات تؤكد حضورها الإعلامي لإعادة تسويق نفسها وحضورها رغم انهدام قدراتها على التأثير. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الجيش التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية جددوا اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى بريف حلب الشمالي. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أهلية أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية ومرتزقتها سقطت داخل قرى شمال مدينة حلب، ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. واعتدت تركيا ومرتزقتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية السبت الماضي على قرى بمدينة الباب ومحيط مطار منغ العسكري شمال مدينة حلب. قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لا يكون قابلا للتحقيق إذا لم يلبي مصلحة اليمن أولا، مؤكدا أن الحديث عن معركة جزئية وترك البلد محاصرا لا يعالج مشكلة بل يفاقمها. إلى ذلك كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الملك العجري عن فشل زيارة المبعوثين الأمم والأماركي إلى عمان لإيقاف الحرب باليمن. بدوره أكد العضو الآخر للمكتب علي القحوم أن لا جدية للأمريكيين في إيقاف عدوانهم وفك الحصار عن اليمن، معتبرا أن كل التحركات الأمريكيين لا تفضي إلا لحفظ مشاريعهم الاستعمارية واستمرارية مؤامراتهم على اليمن. يقوم وفد دبلوماسي تركي رفيع المستوى بزيارة مصر لبحث العلاقات الثنائية واستكمال جهود تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات مع القاهرة يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بينهما وتساعد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. المزيد في هذا التقرير.
محاولات تركية لإعادة المياه إلى مجاريها مع مصر. وفد دبلوماسي رفيع المستوى من أنقرة يزور القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستكمال جهود تطبيع العلاقات بينهما، حيث تعتبر هذه الزيارة هي الأولى منذ القطيعة بين البلدين عام 2013. الوفد التركي سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال. إبراهيم كالن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن المحادثات بين أنقرة والقاهرة يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بينهما وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا، وأضاف أن بلاده تعي أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لها، وأضاف أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر. أما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك أكد أن أنقرة أسست فريقا من أجل الحديث عن القضايا بينها وبين مصر، وأضاف أن المحادثات بين أنقرة والقاهرة ستكون من أجل الحوار السياسي وبخصوص مسألة البحر الأبيض المتوسط والتنقيب فيه عن الغاز. وأشار جليك إلى أن زيارة الوفد التركي إلى مصر تهدف أيضا إلى تطوير آلية بين البلدين وتشكيل آلية أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة. غزل أنقرة للقاهرة تصاعد في الأيام الماضية، فقد أعرب وزير التجارة التركي محمد موش عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر توازيا مع العلاقات الدبلوماسية. ورغم التوترات السياسية بين البلدين إلا أن عجلة العلاقات الاقتصادية بينهما لم تتوقف عن الدوران، وتعتبر مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في شمال أفريقيا. وبحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر بين عامي 2014 و2020 نحو 22 مليار دولار. رغم أن نهاية العام الماضي كانت متوترة جدا بين مصر وتركيا إلا أن العام الجاري ومنذ بدايته تغير المشهد بصورة مخالفة، وفي آذار مارس الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن محادثات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يجب أن لا تكون مرتبطة بشروط مسبقة. وقال الرئيس عون لدى استقباله الوفد اللبناني للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية إنه يجب اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل حفاظا على المصلحة الوطنية وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم. وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني قد انتهت اليوم برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية. أظهرت دراسة أن منظومة القبة الحديدية الصهيونية المضادة للصواريخ تصدر إشعاعات مسرطنة فضلا عن عدم كفاءتها وفشلها الذريع في اعتراض الصواريخ. ووفقا للدراسة فإن معدل نجاح هذه المنظومة لا يتجاوز 5% بل أقل في وقت يدعي فيه الجيش الصهيوني أن نسبة نجاحها تبلغ نسبة 85-90%. وأثارت الضربات الصاروخية الناجحة المتكررة في أجزاء مختلفة من الأراضي المحتلة شكوكا كبيرة حول عدم كفاءة هذه المنظومة، بل أضيف إليها تسببها في إصابة الجنود الصهاينة بالسرطان بسبب انبعاثاتها الإشعاعية الخطيرة. أفاد مسؤولون وسكان أفغان أنه تم التصدي لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في مدينة الأشكاركا عاصمة ولاية هلمند جنوب البلاد في الساعات الماضية. وقامت قوات الأمن الأفغانية بشن ضربات جوية جوابية ونشرت قوات خاصة في المنطقة حيث تمكنت من التصدي لمسلحي طالبان فيما نزحت مئات الأسر بسبب استمرار القتال بين الجانبين. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تجدد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وتدعو لتوحيد البوصلة من أجل تحرير القدس. الفصائل الفلسطينية تدعو إلى جعل يوم القدس العالمي مناسبة لإشعال الثورة والانتفاضة. سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد في ثالث هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة الواحدة والدقيقة 23 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 8. في الساعة الثانية والدقيقة 36 تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي قبل طلوع الفجر، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 34 وعلى مدى ساعة كاملة. في الساعة الرابعة والدقيقة 34 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها، بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. أسلمت لله، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 44، تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة الخامسة تماما. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة تماما، تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة السادسة والربع. مقاصد القرآن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة 27، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أحبتي، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا: معنى ليلة القدر وفضلها. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق الوجود، خالق كل شيء، يخلق سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، لكن أحيانا يخلق ويختار، يصطفي، ينتخب، سواء من ناحية الأوقات أو من ناحية الأزمنة أو من ناحية الأشخاص أو الأشياء. فمثلا من ناحية الأشخاص، طبعا الملايين المتكاثرة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق البشر بصورة عامة، لكن اختار منهم الأنبياء 124,000 نبي، ومن الأنبياء اختار جماعة 313 واحد رسل، ومن الرسل 313 واحد اختار 5 أولو العزم يقال لهم، الذين شريعتهم عامة عالمية، عندهم عزيمة، عندهم قوة، عندهم قدرة على أن يدبروا ويسوسوا أمر العالم كل، ولذلك يقال لهم أولو العزم. ومن أولو العزم 5 اختار المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. لله مما قد برى صفوة، صفوة المنتخبين منتجبين، وصفوة الناس بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الأطهار، يعني الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، وهذا لازم يعلمه كل أحد. بعض يخلط الأمور، لما نقول أهل البيت يقول الكل، الأزواج وكل سيد وكل، لا مو هالشكل يا حبيبي، ذولا الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، عينهم، اختارهم، أكو أدلة كثيرة عليهم أن عددهم 12 الأئمة المعصومون. والزهراء صلوات الله وسلامه عليها أيضا من المعصومين، لكن ليست بإمام، والنبي طبعا سيدهم ورئيسهم وأبوهم أبو الكل. زين، هذا بالنسبة للأشخاص. وأما بالنسبة للأماكن، اختار الله سبحانه وتعالى الكعبة بيت الحرام، اختار الله المسجد الحرام مكان الأمن والأمان، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. كما اختار سبحانه وتعالى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختار مسجد الكوفة، واختار سبحانه وتعالى المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، واختار الجامع الكبير أو المسجد الأعظم أو الجامع الأعظم في الكوفة، روايات عندنا، وكذلك اختار محل ومدفن ومضجع المعصومين سلام الله عليه من الأنبياء والمرسلين إلى نبينا وكل علماء الإسلام يذهبون إلى أن قبر الرسول وتربة الرسول أفضل كل بقاع الأرض، حتى المسجد الحرام وحتى الكعبة. لأن المكان بالمكين المؤمن العادي أفضل من الكعبة وأكرم على الله حسب أحاديث المسلمين. فكيف بالنسبة إلى سيد الأولين والآخرين؟ إذن الله سبحانه وتعالى فضل بعض تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، النبيين أيضا بعضهم مفضل على بعض، بس هم بصورة عامة مفضلون على كل البشرية. بالنسبة للأوقات كذلك، أكو أماكن خاصة، أكو أوقات خاصة، أكو مواعيد خاصة، هذه اختارها الله تعالى. اختار ليلة الجمعة من بين الليالي، ليالي الأسبوع، فهي أفضل من السبت والأحد إلى آخر. اختار يوم الجمعة، يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام. اختار شهر رمضان من بين الأشهر الأخرى. اختار ليلة النصف من شهر شعبان، ليلة عظيمة جدا. اختار ليلة ويوم عرفة من الأيام العظيمة عند الله. اختار يوم العيد، واختار ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ليس فيها، طبعا من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فهذا اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. حكمة شنو؟ لا نعلم هذا. روايات أحاديث عندنا مثبتة صحيحة اللي تؤكد هذا المعنى. فإذا أفضل ليلة طيلة السنة هي ليلة القدر. زين، لماذا يقال لها ليلة القدر؟ وشنو أسباب أفضلية ليلة القدر؟ هذا خلال البحث يتوضح إن شاء الله. الآية الكريمة من سورة القدر تقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قبلها ماكو شيء حتى الضمير يعود عليه، يعني ماكو حديث مثلا عن القرآن تقول إنا أنزلناه، يعني هذا الضمير يعود على القرآن. لكن أكو عندنا ثلاث آيات في القرآن الكريم اللي من نجمعها هذه الآيات نخرج بحصيلة بأن المراد من أنزلناه يعني القرآن. أولا يقول سبحانه وتعالى في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في ليلة مباركة، فالليلة المباركة ماكو أبرك من ليلة القدر. ويقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من تجمع عندنا ثلاثة يبين على أن المراد من إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن الكريم. هذه فضيلة من فضائل هذا الشهر أولاً، وفضيلة من فضائل هذه الليلة العظيمة، بحيث القرآن عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. تشوف التوراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، كذا، الله تعالى ما تحدى الناس بها، ما قال فينا اللي يجيب مثل التوراة، فينا اللي يجيب، لكن بالنسبة للقرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني واحد ناصر للثاني، واحد ظهر للثاني، يتعاونون، أدباء، علماء، فلاسفة، خطباء، يجتمعون يردون يجيبون مثل القرآن، ما راح يقدرون يجيبون مثل هذا القرآن. هذا فريد في نوعه، وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. بقية الكتب السماوية مع احترامنا إلها الأصلية طبعا مو المحرفة ما كانت معجزة، معاجز أخرى عندهم، موسى، عيسى، معاجز أخرى عندهم، يبرئ الأكمى والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله إلى آخره، عيسى عليه السلام، موسى عند العصا، اليد البيضاء، وأشياء أخرى بالنسبة إلى سقي القوم وتفجير الماء من الصخرة. على كل حال نبينا عنده معاجز كثيرة، لكن باعتبار أن دين الإسلام دين باقي إلى يوم القيامة، لا نبي بعدي، خاتم النبيين نبينا، ما دام الشكل لازم فرد معجزة تكون، أكو معاجز موقتة، لكن أكو معجزة لازم تبقى إلى آخر الدهر، حتى اللي يجي بعد 100 سنة 200 سنة 500 سنة 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم ليش وقت تدور، حتى هم عنده دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليتدبر بالقرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هم من جملة الأشياء، وفيه علوم كثيرة، 750 آية في القرآن الكريم حسب ما يقول الأستاذ أحمد أمين العراقي في كتاب التكامل في الإسلام. من ذاك اليوم لليوم لابد زادت القضية، زاد العدد، 750 آية في القرآن الكريم من الآيات الطبيعية، يعني اللي بيها قواعد وأصول لكثير من القضايا الطبيعية، شمس وقمر وسحاب إلى آخره. زين، فإذا هذا القرآن هو معجزة النبي، المعجزة الخالدة. رحم الله الأديب يقول: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئوا القنديلة. يعني مهما كان ضوء سراج قلوب، كل ما كان مهما كان يأثر بالليل المظلم، إذا طلع الصبوح طلعت الشمس بعد كل ذنب ما يفيده. فالقرآن الكريم كالشمس الساطعة، كالشمس الطالعة. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر. سؤال: نحن نعلم أن القرآن نزل من البعثة إلى الوفاة 23 سنة. زين، أنزلناه، ما نزل القرآن دفعة واحدة على النبي، شنو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا: بعض الأحاديث تقول الله تعالى الذي يعلم الغيب، يعلم من اللي يسأل، شنو الحادث اللي يصير، شنو اللي يحتاج النبي. يقول الحديث الشريف أن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا، لاحظ، مو إلى سماء الدنيا، حتى سماء الدنيا وسماء الآخرة عندنا، لا، سماء الدنيا. سماء الدنيا يعني أدنى السماوات لنا، وإلا أكو السماوات العليا أو العلا، إلى السماء الدنيا. هذا إحنا مند محطة، هذه محطات عند الله سبحانه وتعالى لا نعلمها ولا نعرف كيف، فمحفوظة هناك. بعدين منا هذه ليلة القدر نزل القرآن، وبعدين قام ينزل نجوما، نجوما يعني مجزأ، آية آية، آيتين، ثلاثة، خمسة، سورة، إلى آخره، حسب حاجة الناس، حسب حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا هم لعظم شأن القرآن، وإنه لكتاب عزيز. عزيز إذا قيل من العزة، عزة يعني شنو؟ فلان عزيز يعني ما يقدر قحمة واحد، ما يقدر يوصل له واحد، ما يقدر واحد يذل، عزيز هالشكل يعني ما يوصل واحد إلى قوي. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مو مثل الكتب السماوية الأخرى اللي لعبت بها وعبثت بها أيدي المحرفين، لا، وإنما هذا لازم يبقى إلى يوم القيامة، لازم يبقى إلى آخر الدنيا. فالله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل من ادعى التحريف فكلامه باطل، والأحاديث والروايات والأخبار اللي تقول بالتحريف اللي موجودة عند السنة والشيعة، كلها المحققون من علماء السنة والشيعة يحذفونها هذه. وإنما يعتقد الجميع أن القرآن واحد، ولذلك يشوف القرآن الكريم واحد. وإن كان بعض أعداء الإسلام، هذولا نعتبرهم أعداء الإسلام وأعداء الشيعة، لأنه تحريك هالموضوع هالفتنة بأنه الشيعة يقولون أنه أكو روايات في تحريف القرآن، وفلان حرف، والشيعي يقول سني ما أدري شنو. هذا إذا انفتح الباب هذا بي وبال وبي شر على المسلمين جميعا. حتى بعد الجود والنصارى يقولون شاهدت تحجون علينا تقولون كتبكم محرفة، تفضلوا انتم كتب كتابكم محرف. ما ممكن أن يكون الكتاب محرف. ومن ذاك اليوم لليوم يا أخي القرآن الكريم أكو بي حساسية خاصة، أكو بي موسيقى خاصة، أكو بي تقدر تقول وزن خاص، قافية خاصة. يعني أنت الآن خلي يقرون التوراة، خلي يقرون الإنجيل، شو يسمي ترتيل ما أدري تجويش يردون خلي يقرون. حتى إحنا اللي ما نعرف اللغة مو ذولاك اللي يعرفون اللغة على كتب ما نرتاح. هذا بينما خلي يقرون القرآن، المسيحي يستانس، اليهودي يستانس. أصلا إن الله تعالى يسر القرآن للذكر، يعني شوف بنغمة خاصة بسحر خاص. أنا ما أرد أذكر قضايا في هذا الباب، ما أرد أفتح الشباب. نسيت قطب عنده قضية ويا امرأة يوغسلافية لما راح إلى أمريكا، وبالباخرة كانوا يقرون يصلون صلوا صلاة الجمعة، بعدين شافوا واحدة أيام تيتو معروف هذا الشيوعي في أيامه، وهذه مرة يوغسلافية يقول كانت تبكي. بعدين خلصوا اجت سلمت قالت هذا شنو كلامكم اللي تكلمت هالموقف وهالصلاة حلوة هذا، بس أنا شفت فد أشياء كنت تقولها بعض العبارات كأن بها نور. يقول أنا فكرت شنو تالي قلت عجيب، هاي الآيات الإلهية آيات القرآنية التي كنت أقرأها. كل واحد اللي قلبه صافي نظيف يحس لأنه أكو شيء. الآيات القرآنية تشوف الآن جيب كلام البلاغاء كله، لكن لمن تخلي لك فد آية قرآنية بوسط الكلام يشوف كأنه تم خلي لك جوهرة في وسط قطعة ذهبية مثلا. يعني مبين كلام الله فوق كلام المخلوق، كلام الخالق فوق كلام المخلوق. إحنا موقفنا من القرآن شنو؟ مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت موقفهم من القرآن ماذا؟ شوف يا أخي عندنا موقف خاص إحنا من القرآن، موقفنا يختلف عن موقف البعض الآخر. موقف البعض الآخر من القرآن، بعض حتى علماء يقولون أنه لا، القرآن صحيح مصدر تشريع لكنه الحديث قوي، إذا شفت حديث قوي ربما يخالف القرآن أخذ بالحديث واترك القرآن. إحنا نقول له روايات اللي عندنا عن النبي عن أئمة الهدى إذا ورد حديث خبر شيء عرض على القرآن، إذا خالف القرآن اضرب به عرض الجدر، وإذا وافق القرآن خذوا به. فإذن اعتمادنا إحنا عليه من على القرآن الكريم، هذا واحد. ثانيا القرآن عندنا شافع مشفع، شافع مشفع هم في الدنيا هم في الآخر. ليلة القدر شنو موقفنا من القرآن يا أخي؟ هاي مدرسة أهل البيت، وهالأعمال اللي يسووها شيعة أهل البيت ما موجودة عند الطوائف الأخرى الإسلامية أبدا. زين، أولا نجعل القرآن شفيع لنا، يقول افتح القرآن اقرأ اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. خلي القرآن شفيع، هذا القرآن العظيم كلام الله تخليه شفيع إلى الله تعالى. ثانيا خلي إحنا القرآن على رؤوسنا، لأن إحنا عندنا أمانتين من الرسول، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إحنا في ليلة القدر جيب القرآن الكريم خليه على رؤوسنا، أفضل عضو في الإنسان شنو؟ الرأس. خليه هذا على نخلي القرآن واسطة بيننا وبين الله، نقسم على الله تعالى بالقرآن العظيم، وبنفس الوقت ماذا؟ بالعترة الطاهرة. فإحنا نتمسك بالكتاب، نتمسك بالعترة. خلي القرآن على الرأس، شو تقول؟ اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به، يعني الرسول، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. نبدأ بالله، بك يا الله، بمحمد، بعلي، إلى آخره. فإذن إحنا عندنا موقف من القرآن يختلف عن موقف بقية المسلمين، ما عندهم المراسيم هذه. إحنا أئمتنا، علمائنا، قادتنا، سادتنا، ذول اللي علمونا كيف نناجي الله، علمونا كيف نكلم الله، علمونا كيف ندعو الله، علمونا كيف نتأدب مع الله تعالى. شنو الوسائل والوسائط اللي نقدمها حتى تكون مؤثرة في قضاء الحوائج وفي استجابة الدعوات؟ زين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تأكيد ليلة القدر خير من ألف شهر. أولا قدر ليش يقولون ليلة القدر؟ ليش يقولون هنا؟ آراءكم. الرأي الأول أن المراد من القدر يعني فلان تقول إلى قدر، يعني شنو؟ يعني إلى شأن، إلى مقام، إلى منزلة، إلى شرف. فليلة القدر ليلة الشرف، يعني لما الله تعالى اختار ليلة القدر فجعلها أفضل ليلة في السنة، أفضل ليلة في شهر رمضان، شهر الفضيل، يعني شنو؟ يعني الله تعالى انطى شرف لهذه الليلة. فليلة القدر هذه تبين من الأحاديث الشريفة التي تحث الناس على الاستفادة من ليلة القدر واغتنام الفرصة. زين، الرأي الثاني أو القول الثاني، وماكو اختلاف بينه، يعني ممكن جمع كل الأقوال. الرأي الثاني والقول الثاني أن المراد من ليلة القدر يعني ليلة يعرف فيها قدر الإنسان، لأن أحاديث كثيرة عندنا على أنه هالليلة الآجال تسجل، الأعمار تسجل، أرزاق تسجل، أولاد شي يصيروا لك يولا، حج بيت الله الحرام يسجل إليك. ليش؟ اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، لأنه في مثل هذه الليلة سجلون على أنه زيد يحج، فلان يحج، وهكذا. زين، هذه الليلة إذن قدر الإنسان يبين بها. خل أضرب لك مثل. شوف يا أخي، الدوائر الرسمية أكو عندهم طريقة تقييم الموظفين، هذا بعضهم كل سنة، بعضهم كل سنتين، بعضهم كل ثلاث سنوات، فيكتبون صحيفة أعمال إلهم، فملف إلهم، إضبارة إلهم، شلون فلان؟ زين يؤدي الواجب، الناس راضية عنه، على الوقت يجي، أموره مرتبة، فهذا يستاهل الترفيع، رفعوه. فلان شلون؟ لا، وقته ما منظم، ناس هم مو راضي عنه، ما يؤدي واجبه صورة سليمة، فيو يخلوه بمكانه، يو ينزلوه. فإذا قدر الإنسان يبين ايش وقت ذيك السنة، ذاك اليوم الذي يقدرون هالأمور. الإنسان المسلم ليلة القدر بين قيمته، انت بهالمدة هذه صلة رحم عندك تستاهل طول العمر، انت بهالمدة عندك صدقات، نفقات، مساعدات لليتامى، للفقراء، للضعفاء، تستاهل أن الله يزيد رزقك مثلا، تستاهل أن الله يزيد رزقك. وهكذا بالنسبة إلى الأعمال، القدر الإنسان يعرف في مثل هذه الليالي، ليالي الثلاثة خصوصا الليلة 23. ولذلك الإنسان، الله تعالى على لسان النبي، على لسان القرآن، على لسان أئمة عليهم السلام، حثهم على الدعاء، الاستغفار، العمل الصالح. هو عمل الصالح ترى مو بس صلاة صلاة ودعاء، صلاة ودعاء مكان، لكن ساعد فقير، تساعد لك مثلا يتيم، تقضي لك حاجة مؤمن تقدر، تقوم بأعمال صالحة، كل هذه تسجل في الأعمال الصالحة في مثل هذه الليلة. زين، فهذه ليلة القدر، هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث والقول الثالث أن ليلة القدر يعني ليلة التقدير. ليلة التقدير يعني تقدير الأعمال، الآجال، الأعمار، ما أدري، الحظوظ إلى آخره. ظني ثلاثة يتفقن ترى الآراء، لكن كل واحد ذي فرد معنى. فليلة القدر شنو يجري إلى السنة المقبلة؟ إلى السنة المقبلة ليلة القدر من هسا يسجلوها. زين، شلون هذا؟ على أي أساس؟ الميزان مالته شنو؟ طبعا الله تعالى يعلم بما نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني الأئمة من آل محمد. زين، تنزل الملائكة والروح فيها، أي تنزل الملائكة عليه، من تنزل؟ تتنزل شنو تريد؟ سياحة عدها، تريد تشوفنا، تريد تأخذ صورنا، شنو تسوي؟ شنو ملائكة شعدهم بالأرض ينزلون مثل الليل؟ ذولا ينزلون على ولي الأمر، حجة الله على الخلق. ولذلك ما ممكن أن نفرق بين القرآن وبين العترة، أن نقول بعدين بعد ألف سنة الله يخلق الإمام المهدي، بعدين يجي شاب هالفترة هذه ألف سنة الناس ما عندها حجة، ما عندها واحد الذي مرجعهم، ما عندهم واحد. لو خليت لقلبت، الله يحفظ الكون كله لأجل عين ألف عين. زين، فالله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة، يحفظ الناس، يحفظ المجتمع، لأن يدري المجتمع أكو بي عصات. يا أخي، المجتمع أكو بي عصات، فإذا الله تعالى يريد يعذبهم يؤاخذهم بظلمهم، معناه ما أبقى عليها من دابة، لكن يؤخرهم إلى أجل، بس يحفظ الأرض. لأنه مثل ما تفت لي زين، مثل ما المخالفات الطبيعية إذا خالفت قانون طبيعي ينتقم منك. قانون طبيعي أكو، الأرض بها جاذبية، إذا واحد ما عنده فد شيء اللي يحفظه يذب روحه من فوق يوقع يتكسر، لأنه الجاذبية الجرة تكسر عظام. هذا ما في كلام، إلا إذا عنده باراشوت، عنده فد شيء اللي مانع يذب روحه بالماء بالبحر، إذا ما يعرف يفوج، إذا ما يعرف فد شيء ما إله حافظ إليه يغرق يختنق، إذا يخلي إيده بالنار تحترق. ما بيا كلام، لأن إذا خالف قانون الطبيعة لازم ينتقم منه. كذلك اللي يخالف قانون الله التشريعي، تكويني ذاك قانون الله التشريعي، هم كذلك. الله تعالى يقول وأهلكناهم بذنوبه، لكن يريد يخليهم يأخرهم إلى أجل. فشلون يحفظ الأرض؟ لأجل عين ألف عين تكرموها الشكل، من أجل الإمام المعصوم، من أجل النبي المعصوم، الله تعالى يكرم ذي المنطق. ولذلك يونس لما شاف العذاب إجا ما بقى بالولاية، لأن إذا بقى بالولاية عذاب ما ينزل ما دام معصوم أكو، فانسحب من الموقف حتى ينزل العذاب. لوط عليه السلام لما نزل العذاب قال له لا، أسري بأهلك، اطلع برا. ملائكة اللي كانوا جايين قالوا اطلع برا. ليش إبراهيم الخليل عليه السلام لما أخبرته الملائكة إحنا جايين إلى قوم لوط نريد نعذبهم، قال إن فيها لوطا. عجيب، تعارف يسووا وياه؟ مو تعارف يسووا وياه، يسوون وياه. يعني ما ممكن، ما دام معصوم واحد أكو حجة لله على المنطقة، وإن كان حجة درجة ثانية هذا، لأن رئيس الأنبياء ذاك اليوم إبراهيم الخليل، وممكن في وقت واحد أنبياء متعددة مثل المرجع الأعلى مثلا وعنده وكلاء في أماكن متعددة. إن فيها لوطا، قالوا له احنا نعلم من فيها، احنا راح ندبر حالا، قالوا له اطلع برا، اخذ عائلتك اطلع برا. ليش؟ لان المنطقه اللي بيها الانسان المعصوم ما ينزل عليها العذاب. زين، فما دام هالشكل، وما كان الله معذبهم وانت فيهم، فما دام هالشكل لازم اكو معصوم يحفظ الارض وما عليها، ولاجله ولاجل عينه ولاجل عصمته الله تعالى يحفظ الكون كله. فلا بد من وجود الإمام المعصوم. الملائكة تنزل عليهم، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح بعض يقولون جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني جبرائيل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على قلب النبي مو على سمع النبي، يعني جبرائيل هناك يحكي ويا النبي، النبي قاعد ويا جماعته ما حد يسمع. بس لو فرضنا احنا بد واحد يصيح منا تخبي مهما كان الا باذنه يحكي واش ما حد يسمعه الا ذاك، والا النبي ذول الصحابه كانوا يسمعون الوحي، لا، وانما اتصال روحي اتصال قلبي، هو روح والوحي روح، زين، ومع روح النبي وقلب النبي كان يتصل جبرائيل عليه السلام، زين. بعض يقولون المراد من الروح يعني جبرائيل، بعض يقولون روايات عندنا انه المراد من الروح قل جبرائيل من الملائكه، اما الروح ملك اعظم بكثير من جبرائيل عليه السلام، هذا ينزل اوقات خاصه من الله جل وعلا على النبي او الامام المعصوم في قضايا خاصه، حتى يوم القيامه يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. على كل حال فينزلون على الناس، ينزلون إلى أن يوصلون إلى المسؤول الأكبر شاهد على الخلق الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه. فيتحدثون وياه لأن هو يدري شهيد، هو شاهد على الناس. يا بش تقول زيد؟ طبعا عندهم كتابات، عندهم شيء مهم جدا، هذه هالأيام تصورها سهل ترى، ويها الكمبيوترات ويها الأشياء تصورها سهل. السهل أول كان صعب عليهم، شلون هالملايين وشلون يجتمعون وشلون سجلون، لا رأسا يدق يطلع اسم زيد واسم فلان واسم فلان، أبشر شنو هاي القائمة مالته، شنو الظاهرة مالته، شنو يستاهل نزوده، يستاهل الرفعة، شن نسوي له؟ فالإمام ينطي رأيه بالموضوع، ولذلك لازم هالليلة نرضي الإمام الحجة سلام الله عليه حتى يتوسطنا إلى الله تعالى، حتى يرحمنا الباري عز وجل ببركته، زين. فيكتبون، بعدين الملائكة تأخذ هذا إلى السماء، من تأخذ إلى السماء تقدمه إلى الله تعالى، الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هو الأمر بيده، المشيئة بيده، إذا وقع على ذن كل، إذا أيد ذن مشن، إذا لا يبقى بعض معلق أنه راح يشوف شي يسوي هذا، خلي يشوف، يصل رحمه نطيع عمره، يقطع رحمه نقطع عمره، يا ذي الناس كذا يدعون عليه وإلى آخره، يعمل خيرات، هذا كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، قسم من عنده 100% يمضى عليه، هذا يصير يدخل في أم الكتاب يسموه، يعني ذاك اللي بعد ما بي روحة جاية، ما بي تغيير، ما بي محو إثبات، هذا كتاب كتاب ثابت هذا، وأكو كتاب المحو والإثبات الذي هذا متأرجح، خلوه على عمل الإنسان شو راح يسوي وبعدين يتخذون قرار على هالأساس. على كل حال هذا ومن الرحمة الإلهية يا أخي أن جعل هذا الشهر العظيم شهر الفضيل، شهر الذي تضاعف الحسنات، وليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يقول الإمام يعني العمل الصالح، صلاة، صوم، زكاة، صلة رحم، نفقة، أي شيء اللي يعمله الإنسان خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. يا أخي مو خير من ألف ليلة، اسمعني زين، خير من ألف شهر، شهر في 30 يعني 30,000 حسنة. يا أخي استفيدوا من وقتكم، اغتنموا الفرصة، ما يدري الإنسان إلى غد حي أو ميت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الله نزل الرحمة ويريد الرحمة بالعباد، يقول مقطع، هذا مقطع، ليلة الجمعة مقطع، يوم الجمعة مقطع، ليلة عرفة مقطع، ليلة نص شعبان مقطع، تعال يدعوك يقول لك تعال انت ليا، لا تسرد عني، تعال انا أفسح لك المجال، إن دنوت مني شبرا دنوت منك مترا فترة فترة. على كل حال فكثير أو باعا أو ذراعا حسب الرواية. فالدين الإسلامي دين الرحمة يا أخي، دين الرحمة، نعم دين الرحمة. الله تعالى يأمرنا بالرحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات طفل لأحد بناته حسب الرواية فبكى عليه، شافوه ذولا تعرف يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، كانوا قساة ويفتح